الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نبدأ بدرس هذا اليوم أحب التذكير بما تكلمت عنه في الأسبوع الماضي في موضوع سكوت أبي داود عن الحديث، فكان ينبغي أن أنبه على ربط مذهب أبي داود بمذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع في الموقف من الحديث الضعيف، وذلك أن الكلام الذي تقدم معنا عن أبي داود وضح منه أنه رحمة الله عليه بين أنه يوجد في كتابه الصحيح والضعيف وما يشبهه وما كان فيه وهن شديد بينه وهكذا، وما سكت عنه فهو صالح، وهذه العبارة بينت ما يمكن بيانه فيما يتعلق بها إلا جزئية يسيرة، وهي أن ما يراه أبو داود صالحا للاعتبار هذا معناه فيه سعة، إذ قد يقول قائل ما معنى الاعتبار؟ نقول الاعتبار هو النظر في الحديث إما من جهة تقويته بمجموع الطرق أو بالنظر إلى بعض ما يذهب إليه بعض أهل العلم مثل ما ذكرنا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه كان يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس، فإذا لم يكن في الباب سوى ذلك الحديث الضعيف وهو محتاج إليه ولم يكن أمامه إلا أن يأخذ بذلك الحديث الضعيف أو يعمل الرأي، فإنه رحمة الله عليه يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس على اعتبار أن الحديث أن الرأي والقياس جانب الخطأ فيه أكبر من جانب الخطأ في الحديث الضعيف الذي ضعفه يسير ويكون ناشئا من قبل ضعف حفظ راويه، وضعف الحفظ لا يعني أن جميع ما يرويه هذا الراوي مقطوع بخطأه، ولكن يبقى عنده جانب من الصواب، ونحن إما أن نستطيع تمييز هذا الصواب، فإذا ميز ذلك الصواب فهذا جيد، مثل ما يعرف عن بعض الرواة الذين مثلا وثقوا في بعض شيوخهم أو ضعفوا في بعض شيوخهم، فهؤلاء أو ضعفوا في بعض أحوالهم وهكذا مثل المختلطين، فهؤلاء يمكن تمييز صحيح حديثهم من ضعيفه. أما الرواة الذين ليس هناك طريقة لتمييز صحيح ضعيفهم من حديثه، فنحن لا نقطع بأن جميع ما يرونه خطأ، بل فيه جانب من الصواب ولكننا لا ندري ما هو، ولذلك حكم على أحاديثهم بالضعف حيطة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أننا في مثل هذه الأحوال إذا احتجنا لحديثهم ولم يكن إلا الرأي والقياس، فجانب التوقع توقع إصابة هذا الراوي أي أن يكون ذلك الحديث مما أصاب فيه عند الإمام أحمد أكبر من جانب الإصابة في الرأي والقياس، لأن الإمام أحمد رحمه الله يكره الرأي والقياس، ولأنه جرب على أولئك الذين أعملوا الرأي والقياس جرب عليهم كثير من المتناقضات وكثير من الأخطاء. فعلى كل حال موضوع الرأي والقياس والتفصيل فيه قد يكون مجال التوسع فيه والإسهاب غير هذا، ولكن المقصود من كلام هذا ربط كلام أبي داود بالمنهج الذي يسير عليه فإنه يسير على طريقة الإمام أحمد رحم الله الجميع في الأخذ بالحديث الضعيف، وما دام الأمر كذلك فلا يستنكر عليه أن يكون في سننه أحاديث ضعيفة لم يبينها بل سكت عنها. فلماذا يسكت عنها؟ الجواب أنه سكت عنها وأوردها، بل يريدها في مقام الاستدلال بها في بعض الأحكام الشرعية بناء على الأصل الخامس من أصول الإمام أحمد، وهو الأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، وأبو داود متابع لشيخه الإمام أحمد. حقيقة أنا لا أذكر أن الدارقطني رحمة الله عليه يصف الأحاديث بالحسن غير ما جاء في كتاب السنن على ما كنت بينته أيضا من المحاذير على هذه العبارة. في كتاب الغرائب والأفراد هو يصف الأحاديث بالتفرد، والتفرد عند بعض أهل العلم يرادف في بعض الأحيان بوصف الحسن، مثل ما يأتي في بعض الأجزاء الحديثية التي مثلا تعنون بعنوان الغرائب والأفراد الحسان إلى غير ذلك، فيجعلون الحسن بسبب أن هذه الأحاديث من الأحاديث الزائدة على ما في كتب ما في دواوين الإسلام المشهورة، فيعدون ذلك فائدة، والفائدة توصف بالحسن. وبسبب ماذا؟ بسبب أنها مفاريد ولم ترد إلا من ذلك الطريق. لكن لا أذكر أن الدارقطني وصف هذه المفاريد بالحسن، مع العلم أنها مظنة الوصف بالحسن، أعني كتاب الغرائب والأفراد، لكني لا أذكر أني مررت على عبارة له يصف فيها شيئا من الأحاديث بالحسن. ولعل هذا مما يقوي جانب الشك في تلك العبارة التي ترد في كتاب السنن، والعلم عند الله تعالى. أنا لا أقول هذا على سبيل القطع، ولكن حكيت لكم أن بعض أهل العلم كالحافظ بن رجب شككوا في نسبة بعض هذه الأحكام للدارقطني، وقالوا إنها من النسخ. أنا قلت إن معنى صالح للاعتبار واسع، قد يتجه للحكم على الحديث بمعنى أن تعتبر هذا الحديث، يعني تنظر فيه هل يمكن أن يتقوى أو تحكم عليه بما يناسبه مثل النكارة. ويمكن أيضا أن يكون من باب اعتبار هذا الحديث في بعض الأمور التي يمكن أن يعتبر به فيها، مثل ما قلت عن العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره. وربما كان مقصد أبي داود في إيراد مثل هذه الأحاديث أيضا ما جرى عليه عمل بعض أهل العلم من إيراد الأحاديث الضعيفة والاستدلال بها في فضائل الأعمال إذا لم يكن ذلك في باب الأحكام. لكن الأحاديث التي أو المثالان اللذان أوردتهما كانت كما رأينا في باب الأحكام، فتحتاج إلى من يستثبت في الحكم عليهما. لكن أبو داود إنما نص على أن ما كان فيه وهن شديد هو الذي يبينه، وما سوى ذلك لا يبينه. ومسألة الصلاحية للاعتبار مثل ما قلت فيها هذا المعنى الواسع. المهم أنه قد لا يرى أن مثل هذا الحديث الذي حكم عليه الإمام أحمد بالنكارة يصل إلى درجة الوهن الشديد، فالنكارة في كثير من الأحيان تعني تفرد من لا يحتمل تفرده، مثل تفرد محمد بن ثابت العبدي عن نافع. وقلت إن نافعا رحمة الله عليه ممن يجمع حديثه وله تلاميذ كثر ويحرص أهل العلم على رواية أحاديثه، فأين كبار تلاميذ نافع كالإمام مالك وعبيد الله بن عمر العمري وأيوب السختياني وأمثال هؤلاء؟ أين هم عن مثل هذا الحديث الذي لا ينفرد به سوى هذا، أو لا يرويه عن نافع سوى هذا الراوي المضعف؟ لكن هل هذا الراوي ممن ضعفه ضعف شديد؟ قل لا، هو مضعف من جهة حفظه. وما دام الأمر كذلك فلا ينبغي أن نفهم النكارة على أنها تعني شدة الضعف، بل النكارة عندهم يطلقونها أحيانا حتى على حديث بعض الثقات أو من يوصف بأنه صدوق وحديثه حديث حسن وهلم جرى، فيطلقون على تلك الأحاديث وصف النكارة. بعض حديث محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة يطلق عليها أنها مناكي، وهو في مرتبة وسط كما هو معروف. نبدأ في درسنا لهذا اليوم.
النوع الثالث، الحديث الضعيف. قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك.
الأنواع التي سنتناولها في هذا اليوم أنواع سهلة ويسيرة وليست محتاجة إلى كثير من العناء. أولها الحديث الضعيف. بعد أن فرغ ابن الصلاح وتابعه ابن كثير رحمة الله عليهما من الكلام على الحديث الصحيح والحسن، جاء دور الكلام على الحديث الضعيف. وأشرت في مقدمة هذا الشرح إلى أن الخبر، أي خبر يرد، ينقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول يندرج تحته أربعة أقسام، وهي الصحيح والحسن. والصحيح قسمان: الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن قسمان: الحسن لذاته والحسن لغيره، وهذه فرغنا منها. القسم الثاني المردود، ويعبر عنه بالضعيف. هذا هو الذي سنبدأ في الكلام عليه في هذا الدرس. قال ابن الصلاح في تعريفه: هو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح. طيب، إذا لم تجتمع فيه صفات الصحيح قد تجتمع فيه صفات الحسن، فهل يعد هذا التعريف جامعا مانعا؟ الجواب لا، لأنه لم يخرج منه أو من هذا التعريف الحديث الحسن، ولذلك قال: ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. إذن الحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن، لكن كلما أمكن جعل العبارة مختصرة فهذا أولى وأحسن. ولذلك الحافظ بن حجر رأى أن يقال في تعريف الحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفات القبول، لا شك أن هذا أخصر من هذا التعريف. والحديث المقبول هو الصحيح والحسن كل منهما بقسمين، فإذا هذا التعريف يبدو أنه أولى بالقبول. ولكن نلاحظ في هذه التعريفات أنها عبارة عن اجتهادات من هؤلاء الأئمة، يعني هذا التعريف لم يقله أحد فيما أعلم قبل الحافظ بن حجر، فهل هذا يعني أن الحافظ بن حجر ابتدع؟ أقول لا، هذا باب واسع، باب التعريفات باب واسع، والأئمة كل منهم يجتهد، وربما استدرك على من قبله وأتى باجتهاد قد يوافق عليه وقد يخالف وهلم جرى. فبعض أهل العلم عرف الحديث الضعيف بأنه ما لم يجمع صفات الحسن، بأنه ما لم يجمع صفات الصحيح، أو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح فاستدرك عليه. قيل إنه إذا لم تجتمع فيه صفات الصحيح قد يكون جامعا لصفات الحسن، وبالتالي نحن ما أخرجنا الحسن من تعريف الحديث الضعيف. فهم يقولون لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا لجميع الأوصاف ومانعا من دخول غيره فيه، فهذا التعريف لم يمنع من دخول الحسن في تعريف الحديث الضعيف. بعضهم قال بل نقول في تعريف الحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفات الحسن أو صفات الحسن، وما لم تجتمع فيه صفات الحسن فمن باب أولى أن لا تجتمع فيه صفات الصحيح، لأننا عبرنا بالحد الأدنى الذي ليس بعده شيء. لكن قد يأتي متعنت ويقول هذا لا يعني خروج الحديث الصحيح من هذا التعريف. نعم هو لم يجمع صفات الحسن، لكن قد يكون جمع صفات الصحيح، وهذا فيه تكلف بلا شك. ولكن إذا أمكن التعبير بتعبير لا يمكن أن يدخل فيه حتى للمعنت أي كلام فهذا أولى وأحسن، والمسألة محل اجتهاد كما رأينا. المقصود أنه ما فقد شرطا من الشروط الخمسة التي تقدمت معنا، وهي اتصال السند أو عدالة الرواة أو ضبط الرواة أو انتفاء الشذوذ أو انتفاء العلة، فإذا فقد الحديث شرطا من هذه الشروط فهو حديث ضعيف. لكن الحديث الضعيف أنواع كثر، وترون الحافظ بن كثير رحمه الله في هذا ذكر بعض هذه الأنواع ثم قال وغير ذلك. إذن هناك أنواع أخرى غير هذه الأنواع التي ذكرها، ذكر هو الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل. لكن هل فيه أنواع أخرى؟ نقول نعم فيه أنواع أخرى، مثل المصحف مثلا ما ذكره، وهكذا فيه أنواع أخرى سيأتي الكلام عليها. لكن نستطيع أن نقول إن الضعف في الحديث يكون بأحد أمرين، إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي، ويبدو أني أشرت إلى هذا في مرة سابقة. الضعف أو الطعن في الحديث يكون بأحد أمرين، إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. والسقط في الإسناد يندرج تحته ستة أقسام، وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل إرسالا خفيا. وبعضهم يجعل هذه الأقسام الستة منقسمة إلى قسمين: انقطاع جلي وانقطاع خفي. فالمعلق والمرسل والمعضل والمنقطع هذه سقطها جلي وواضح وبين يدركه كل أحد، والمدلس والمرسل إرسالا خفيا هذا سقط خفي لا يدرك إلا بكلفة وعناء ومشقة. إذن عرفنا الآن أن هناك ستة أقسام تدخل تحت الطعن في الحديث بسبب سقط في الإسناد. وأما الطعن في الحديث بسبب أو رد الحديث وتضعيفه بسبب طعن في الراوي فهذا يندرج تحته أنواع كثر، وهي إما أن تعود لصفة الراوي نفسه أو لبعض الصفات التي توجد في الأحاديث. فمن الصفات التي توجد في الراوي أن يكون الراوي وضاعا أو كذابا، فهذا حديثه هو الموضوع، أو يكون متهما بذلك، وبعض الأوصاف التي تلتحق به كشدة الغفلة وسوء الحفظ جدا إلى حد اختلاط أحاديثه وهلم جرى، فهذا يحكم عليه بأنه شديد الضعف، وربما كان دون ذلك، وهذا كله بالنظر إلى الراوي نفسه. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا ذكر هذه الأقسام المتعلقة بالراوي. ومنها أحاديث لا تتعلق بالراوي تعلقا مباشرا كما ذكرنا، وإنما تتعلق ببعض أوصاف الحديث الإسنادية وربما المتنية وربما الإسنادية معها، مثل الشاذ والمقلوب والمصحف والمضطرب ونحو ذلك من الأنواع التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فهذه ليست متعلقة بالراوي تعلقا مباشرا كالأنواع التي ذكرناها، ولكن ربما تعلقت به وتعلقت بشيء آخر يدل على ضعف ذلك الحديث، أو ربما استدللنا بذلك الحديث على ضعف ذلك الراوي، وربما حكمنا على الحديث بالضعف وإن كان راويه مقبولا مثل الحديث الشاذ. فالحديث الشاذ على ما سيأتي معنا هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. إذن الراوي هنا قد يكون ثقة وقد يكون صدوقا حسن الحديث، فإذا خالف من هو أولى منه حكم على حديثه بالشذوذ. فهنا الراوي لا مطعن فيه، ولكن طعن في روايته لذلك الحديث باعتبارات أخرى لعلنا إن شاء الله تعالى نأتي على ذكرها بإذن الله تعالى. طيب، نلاحظ أن الحديث الضعيف بهذا العنوان واسع الدائرة، بمعنى أنه يندرج تحته الموضوع وما دونه. إذن الموضوع أحيانا لا يكون قسيما للحديث الضعيف، أي لا يكون هذا قسما وهذا قسما، وإنما قد يكون الموضوع داخلا في دائرة الحديث الضعيف. إنما أقول هذا التنبيه لما رأيناه الآن في كلام ابن الصلاح والحافظ ابن كثير، ولما يوجد أيضا في تطبيقات بعض المحدثين حتى لا يغتر مغتر، لأن بعض المحدثين قد يحكم على الحديث بالضعف، ويأتي من يأتي ويظن أن كلمة ضعيف في كلام هذا المحدث تعني أن ضعف الحديث يسير، فيمكن أن ينجبر بتعدد الطرق، وليس الأمر كذلك، بل في كثير من إطلاقاتهم يطلقون الضعيف بمعناه الواسع يدخل فيه الموضوع وما دونه. وهذا موجود سواء في كلام الأئمة المتقدمين أو من تأخر بعد ذلك كالبيهقي، وربما غير البيهقي أيضا ممن تأخر عن البيهقي، فهذا يوجد في كلامهم. فلا ينبغي أن نأخذ تلك الأحكام بهذه الحرفية التي جاءت بعد تقعيد ابن الصلاح ومن جاء بعده، بمعنى أنه لا يوصف بالضعف إلا الحديث الذي ضعفه يسير. لا، قد يصفون الأحاديث الموضوعة وشديدة الضعف بأنها ضعيفة أيضا. نبدأ الآن في بعض الأنواع الأخرى التي بودي أن أعطيكم شيئا من القواعد لها قبل أن نبدأ بالقراءة، حتى تربطوا القراءة بما ذكرته لكم. فعندنا الحديث كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، السند والمتن، يعني كل حديث فيه سند وفيه متن. وإذا نظرنا إلى المتون فقط قد نصف بعض الأحاديث ببعض الأوصاف، وإذا نظرنا للإسناد فقط قد نصف بعض الأحاديث ببعض الأوصاف، وإذا ربطنا الإسناد بالمتن قد ينشأ من ذلك أوصاف أخرى. فنحن الآن بحاجة إلى النظر إلى المتون من ثلاث جهات، إما أن يكون المتن منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما أن يكون من قوله أو من فعله أو من تقريره صلى الله عليه وسلم، أو يكون من قول الصحابي أو فعله، يعني مضافا إلى الصحابي أو يكون مضافا إلى التابعي. فالآن هذه الصفات صفات متنية لا علاقة لها بالإسناد، لأن الإسناد قد يكون متصلا أو غير متصل، وقد يكون صحيحا أو غير صحيح، مع غض النظر عن الإسناد، إنما نحن نلتفت الآن إلى من انتهى إليه الكلام. من الذي نسب إليه أو أضيف إليه هذا المتن؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي؟ فكل من هؤلاء الثلاثة يوصف حديثه بوصف، فما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع، للصحابي هو الموقوف، للتابعي فمن دونه هو المقطوع. أيضا ننظر إلى الإسناد، هل الإسناد متصل أو غير متصل؟ فإذا كان الإسناد متصلا فهذا له اسم بهذا الاسم، المتصل أو الموصول أو المؤتصل على قول بعض أهل العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أو يكون الإسناد غير متصل، فأي نوع من أنواع الانقطاع الستة التي ذكرتها هي التي تخدش في ذلك الإسناد، وهذا يرتبط بالمعنى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في هذه القراءة. قد يكون هناك ربط بين الإسناد والمتن، يعني إذا كان الإسناد متصلا والمتن مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا له اسم، وإذا كان الإسناد متصلا ومضافا للصحابي فهذا له اسم، وإذا كان الإسناد متصلا ومضافا للتابعي فهذا له اسم. وربما كان هناك خلاف في مثل هذه التسميات، دعونا ننظر إليها إن شاء الله تعالى مع هذه القراءة، فأرجو أن نلقي أذهاننا للقراءة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نربط ما ذكرته بما قرئ علينا إن شاء الله تعالى.
المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة.
إذن عندنا الآن النوع الأول من هذه الأنواع، الحديث المسند. نحن نعرف أيها الإخوة أن هناك كتبا سميت بالمسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند عبد بن حميد، مسند أبي يعلى، مسند البزار وغير ذلك من المسانيد. ونعرف أيضا أن بعض أهل العلم وصفوا كتبهم بالمسندة، مثل البخاري أو مسلم، الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فلماذا سمي مسندا؟ وهكذا نجد هذه التسمية تأتينا أيضا حتى في كتاب ابن خزيمة، في كتاب ابن حبان، كتاب الدارمي، كلها وصفت بأنها مسندة. فما معنى هذا الكلام؟ أيضا قد نجده في إطلاقات أهل العلم حينما يقولون هذا حديث مسند، أو هذا الحديث أسنده فلان وأرسله فلان وهكذا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا هو الذي جعل هؤلاء العلماء الثلاثة كما سمعنا يجتهد كل واحد منهم في تعريف الحديث المسند ما هو. فمنهم من نظر إلى المتن فقط وغض النظر عن الإسناد، ومنهم من نظر إلى الإسناد فقط وغض النظر عن المتن، ومنهم من جمع بين الإسناد والمتن. فابن عبد البر رحمه الله نظر إلى المتن فقط وغض النظر عن الإسناد، فجعل الحديث المسند هو كل ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما يرفع لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عبد البر فقط التفت للناحية المتنية، هل هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره فهو مسند عند ابن عبد البر. طيب والإسناد؟ قال: لا يهمني. يعني لو كان الإسناد منقطعا قال سواء كان مرسلا أو غير مرسل، المهم أن يكون مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن عرفنا مراد ابن عبد البر بالحديث المسند. من غيره؟ جاء الخطيب البغدادي فعكس، خالف ابن عبد البر. بطبيعة الحال ما نقول إنه تعمد مخالفة ابن عبد البر، لأنهما قرينان وأظنهما لم يلتقيا، وتوفي في سنة واحدة، كل منهما توفي في سنة 63 و400، لكن التعبير من عندي فيه تجوز. فأقول الخطيب البغدادي خالف ابن عبد البر في تعريف الحديث المسند. الخطيب البغدادي نظر إلى الإسناد وغض الطرف عن المتن، قال في تعريف الحديث المسند هو كل ما اتصل سنده. طيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس شرطا، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. فبناء على كلام الخطيب البغدادي يكون الموقوف والمقطوع مسندا، يعني ما يضاف للصحابي وما يضاف للتابعي يكون مسندا بشرط أن يكون الإسناد متصلا. وبناء على كلام ابن عبد البر يكون الحديث المرسل مسندا على قوله، مع العلم أنه في حقيقة الأمر ليس مسندا، يعني لم يتصل سنده في بعض الأحيان. طبعا ابن عبد البر لا يشترط أن يكون دوما منقطع الإسناد، ولكن لا يمنع من وصف الحديث بأنه مسند حتى ولو كان مرسلا. لكن أبو عبد الله الحاكم وهو متقدم عليهما وتوفي سنة 400 و400 جمع بين الوصفين، فقال في تعريف الحديث المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشترط ما أراده الخطيب واشترط ما أراده ابن عبد البر. طبيعة الحال هو لم يطلع على كلامهما لأنه متقدم عليهما. تعريف أبي عبد الله الحاكم هذا هو المرتضى عند عموم أهل الحديث، ويدل عليه صنيع الأئمة الذين صنفوا المسانيد، فإننا نجد أنهم لا يودعون في كتبهم التي أسموها بالمسانيد حديثا موقوفا على صحابي، فضلا عن أن يكون مقطوعا يعني على تابعي، وإنما يريدون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. بقي معنا مسألة اتصال السند. قد يقول قائل لكنهم يدخلون في كتبهم بعض الأحاديث التي فيها انقطاع، مثل التدليس أو الإرسال الخفي وهلم جرا. أقول إنهم لا يريدون الأحاديث التي الانقطاع فيها ظاهر وبين، وهي الأنواع الأربعة التي قلناها. قلنا أن السقط في الإسناد إما أن يكون سقطا جليا واضحا وبينا أو سقطا خفيا. فالأئمة الذين صنفوا في المسانيد لا يريدون الأحاديث التي السقط فيها ظاهر وبين وجلي، وإنما قد يريدون الأحاديث التي فيها سقط خفي، على اعتبار أن هذه لا تمنع من تسميتها أحاديث مسندة. وأنا لا أعلم أن أهل العلم اشترطوا في الحديث المسند أن يكون خاليا من هذه العلل كلها، لا، وإنما تسمحوا، ومسألة التفتيش والتنقيح تأتي بعد ذلك. إذن السقط الخفي الذي هو من أنواع العلة هذا لا يمنع من تسمية الحديث بالمسند، ولا يقدح في تعريف أبي عبد الله الحاكم. وعلى هذا المنوال تسمية أولئك الأئمة الذين صنفوا على الأبواب تسميتهم كتبهم بالمسندة، سواء البخاري أو مسلم أو ابن خزيمة أو ابن حبان أو الدارمي وهلم جرا. فيعنون بالمسندة أي المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بناء على الأغلبية، بناء على الغالب. وإلا ففي كتاب الدارمي مثلا توجد بعض الأحاديث الموقوفة على الصحابة وبعض المقطوعات أيضا على بعض التابعين، وكذلك قد يوجد في الصحيحين شيء من ذلك. المعلقات يمكن أن نقول إنها خارجة عن شرط البخاري، ومقصود البخاري بهذه التسمية الأحاديث التي أسندها في كتابه، فيخرج من ذلك أو تخرج من ذلك المعلقات. لكن حتى الأحاديث التي أسندها يعني رواها بالإسناد يوجد فيها بعض الموقوفات، كما أنه يوجد في صحيح مسلم القليل النادر من الموقوفات والمقطوعات، مثل ما جاء في نهاية كتاب الصلاة حينما أورد مسلم رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير، أورده بالإسناد أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. مسلم رحمه الله ما قصد إخراج هذا القول ليحيى بن أبي كثير لأنه يمكن أن يستدل به في الباب أو لأجل ذلك، ولكن كما قيل إنه لما تعب في تخريج طرق ذلك الحديث الذي قبل هذا القول ليحيى بن أبي كثير استحسن الإتيان بهذه العبارة بعد ذلك العناء والضنى والتعب والمشقة، فقال هكذا العلم لا يستطاع براحة الجسد. فعلى كل حال هذا لا يقدح في أصل الكتاب وموضوعه، لأن الشاذ والنادر لا حكم له ولا يقاس عليه. عرفنا إذن الكلام على الحديث المسند، ونأتي الآن للكلام على الحديث المتصل، ونعرف أن هذه الأنواع مترابط بعضها ببعض، يعني الكلام على المتصل وما بعده سنضطر فيه إلى التذكير بالحديث المسند. تفضل.
النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه.
الحديث المتصل هذا أيضا يأتينا ذكره في كلام أهل العلم وأحيانا في عناوين كتبهم، مثل الصحيح المسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالمقصود بالمتصل ما اتصل سنده، أي ليس فيه انقطاع ظاهر، لكن لا ينفي أن يكون فيه شيء من التدليس والإرسال الخفي. فمذهب مسلم بن الحجاج رحمه الله معروف في اكتفائه بأي شيء بالمعاصرة، وقد يخرج في كتابه بعض الأحاديث التي فيها بعض الرواة الذين لم يسمعوا من شيوخهم عند بعض الأئمة. فإما أن يكون مسلم لم يطلع على قول ذلك الإمام أو لم يتنبه لمثل هذا الإرسال، أو يكون خالف ذلك الإمام فيكون ممن رأى أن هذا الراوي يمكن أن يسمع من شيخه، وإن كان ذلك الإمام رأى أن روايته عنه مرسلة. فإذا مثل هذا لا يقدح في تسمية الكتاب بأنه مسند ومتصل وهكذا، لأن العلل الخفية مثل هذه لا تقدح في الأصل الذي نؤصله، وإنما المقصود السقط الجلي الواضح البين. قال إنه يسمى متصلا وموصولا، ويسمى أيضا مؤتصلا، وهذا يأتي في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، سواء يعني كان بهذا الاسم أو بهذا الاسم فالمعنى واحد، المتصل والموصول والمؤتصل كلها تدل على وجود الاتصال بين كل راو وشيخه في الظاهر، المقصود في الظاهر. وأما إذا كان هناك علل خفية فهذه لا تنفي، هذا هو المقصود من الحديث المتصل. قد يكون هذا الحديث متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون متصلا بالصحابي، وقد يكون متصلا بالتابعي، فلا يمنع من وصفه بالمتصل. إذن المتصل يمكن أن يكون مرفوعا، ويمكن أن يكون موقوفا، ويمكن أن يكون مقطوعا، فهو صفة للإسناد وليس صفة متنية. ولذلك الخطيب البغدادي رحمه الله حينما أطلق على المسند أنه ما اتصل سنده، هو ساوى بين المسند وماذا؟ والمتصل. يعني الخطيب البغدادي لا يفرق بين المسند والمتصل، فهما عنده بمعنى واحد. كما أن ابن عبد البر رحمه الله لم يفرق بين المسند والمرفوع، المرفوع سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فالمسند والمرفوع عند ابن عبد البر بمعنى واحد، المرفوع لا يشترط فيه أن يكون سنده متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.